هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة وتفسير ما تيسر من سورة الروم المباركة. بادئ ذي بدء، ننصت وإياكم مستمعين الأفاضل للآية 39 من سورة الروم.
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
ما تقدمونه ربا لينمو بين أموال الناس لا ينمو عند الله، وما تقدمونه زكاة ابتغاء رضا الله يضاعفه الله جزاء ما قدمته أيديكم. دعت الآية الأخيرة من الحلقة السابقة فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى الإنفاق على المحتاجين والفقراء، أما الآية هذه فإنها تقارن الإنفاق لوجه الله ولسواه سبحانه وتعالى قائلة: إذا كان الإنفاق مرضاة لله يضاعفه لكم الله أضعافا مضاعفة، أما إذا كان إرضاء للناس لا لوجه الله بل لغاية أخرى كزيادة مال الناس وإلحاق نصيب منه إليكم أيضا فلا أجر لكم على ما أنفقتم، لأنه لم يكن إرضاء له سبحانه وتعالى. فمن يقرض الناس أملا في الحصول على الزيادة فلا أجر له عند الله وإن كان قد قضى حاجة لهم. دروس الآية هي: أولاً، المهم في الإنفاق أو القرض هو النية والدافع لهذا الإنفاق أو القرض، لا المقدار ونوع ما أنفق وما تم إقراضه. ثانياً، ما يمنح الأعمال قيمتها وأهميتها ما لها من دافع رباني، وإلا لا قيمة لها ولا أهمية بدون هذا الرصيد أو الدعاية. ثالثاً، الدنيا سوق يتعامل فيها مجموعة مع الناس رجاء الربح في الدنيا، ومجموعة تتعامل مع الله رجاء أجر الآخرة. مستمعينا الكرام، والآن نبقى مع الآية 40 من سورة الروم المباركة.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون.
هو الذي خلقكم فرزقكم ثم يميتكم ويحييكم من بعد ذلك، فهل من شركاء اتخذتموهم آلهة قادرين على شيء من ذلك؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية تشير لحكمة الله في الكون أو عالم الوجود، فالله تعالى خلقكم ورزقكم في الحياة الدنيا ثم أماتكم، وإعادة خلقكم يوم القيامة بيد الله الواحد، فلما تشركون أنتم بالإله الواحد أشياء أو أشخاص ما؟ هل لهم دور بمثل هذه الأمور؟ وما يعنيكم من شؤون؟ فلو فكر مشركو تلكم العصور وعصرنا الحاضر بهذه الأسئلة لكانت الإجابة والرد كلا، أي سلبا، ذلك أنهم يدركون بوضوح أن لا دور لما يعبدون في الحياة والممات ورزقهم، فما يعبدونه إلا تأسيا بآبائهم وأجدادهم، باعتبار أن كل ذلك أشياء مقدسة وإن لم يكن لها روح ولا تحرك ساكنة. أما عظة الآية، أولا ماضي بني الإنسان حاضرهم ورزقهم بيد الله، فنخلص له العبادة ولا نشرك به سبحانه أحدا. ثانيا، نعلم جيدا أن ما في الطبيعة من أسباب ووسائل وقوانين ليست أمورا عرضية، وإنما هي من عند الله، وما خلق وما من قدرة سواه جل وعلا مستقلة وقائمة بذاتها، فهي أعجز وأحقر من أن تخلق أصغر الكائنات. والآن إخوة المحبة والإيمان، نبقى لحظات مع قوله تعالى في الآيتين 41 و 42 من سورة الروم المباركة.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.
ظهر ما ارتكبه الناس من المعاصي في بر الأرض وبحرها ليذيقهم الله بعض ما كسبته أيديهم لعلهم يتوبون عما فعلوه ويعودون إلى الحق. فيا محمد، قل لهم سيروا في الأرض وتنقلوا من مكان لآخر، فانظروا كيف كان عاقبة من كانوا قبلكم إذ كان أكثرهم مشركين، تعقيبا لما تقدم من الآية عن سقم عقائد المشركين. تؤكد الآيتان المار ذكرهما أن هناك صلة مباشرة بين ما يعتقده الناس وبين تعاطيهم مع المفاسد وضياع المفاهيم والانحلال الخلقي في المجتمعات البشرية، فمرد كل المشاكل وما يعانيه الناس إنما هو الكفر والشرك بالله والإحجام أيضا عن ذكره تعالى، فمن لا يستعين بالله ولا يتوكل عليه لا يتورع عن ارتكاب المعاصي والنواهي فيبقى، ومن معه بعذاب ربه لا في الحياة الدنيا فحسب بل في الآخرة بنار جهنم. ما يوصي به القرآن الكريم المسلمين العودة إلى التاريخ ودراسة ما يتعلق بمن سبقونا، والنظر كذلك لحياة بعض من أقوام عصرنا الذي نحن فيه، والاتعاظ بتبعات ما تعيشه المجتمعات من ذنوب ومعاص و آثام، وليعلم الناس ويدركوا أنهم يرون نتيجة بعض من أعمالهم في الحياة الدنيا لعلهم يعقلون ويعودون إلى رشدهم ويتوبوا توبة نصوحة. في مختلف نقاط عالمنا اليوم هناك آثار حضارات كبيرة ما زالت باقية ليومنا هذا، حضارات كانت قد تميزت في فترة ما بمدى قدرتها وثرائها وحياتها الاستقراطية والإسراف والتبذير، ولم يبقى منها اليوم وبالأحرى من تلكم القصور والعمارات الفخمة إلا الخرائب والأطلال. اللافت هو أن القرآن الكريم عزى أصول كل الذنوب والمفاسد إلى الشرك، مؤكدا أن الشرك بالله الواحد القهار هو وراء كل هذا الضياع والمهالك، وأن ما يسعد البشرية ويمنحها السكينة والاستقرار حقا هو التوحيد والعبودية له سبحانه وتعالى. علمتنا الآيتان أولاً لقبائح الأعمال وسيئات الإنسان أثرها في نظام الطبيعة توكيداً لهذه النقطة، ألا وهي أن الشرك بالله وراء الضياع وهلاك المجتمعات البشرية، وأن ما يسعدها ويضمن لها الهدوء والسكينة الحقة هو التوحيد والعبودية للإله الواحد جلت وعلت قدرته. ثانياً، البيئة براً كانت أم بحراً أمانة الله بيد الإنسان، فما من شك أنه تعالى لن يسمح بأي تصرف أو تدخل في هذه الأمانة بغير إذنه. ثالثاً، السير في الأرض والسياحة وبعبارة أخرى التنقل من نقطة لأخرى مجد وفيه فوائد كبيرة إن كان هذا السير والتنقل هادفاً وفيه للناس دروس وعبر، هذا ما أوصى به الإسلام. رابعاً، إذا ما تعرض في مجتمع ما ناس كثيرون للانحراف والفساد والانحياز عن الطريق الحق والصراط المستقيم لابتلى المجتمع ذلك بالعذاب الإلهي وسخط رب العالمين، فيجب العدول عن ذلك. وهكذا مستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، شكرا لمتابعتكم، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.